فيها إلا العقلاء، والعلم يحتاج إلى عقل. ولذلك قال بعض العلماء: من العلماء من أعطي العقل والعلم، ومنهم من أعطي العقل ولم يعط العلم، ومنهم من الناس من أعطي العلم والعقل، ومنهم من أعطي العقل ولم يعط العلم، ومنهم من أعطي العلم ولم يعط العقل، ومنهم لا علم ولا عقل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا حال الناس. ولذلك قد تجد الإنسان عنده علم ولكن ليس عنده عقل يعقله، ولذلك تجده متهتكا متسرعا لا يحسن دلالة الناس، ويأتي بالغرائب ويغرب والشواذ ويتقحم ويتهجم على أهل العلم، لا تجد عنده عقلا يعقله. ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه. ولذلك كان الإمام مالك معروفا بوفارة العقل، بوفرة العقل، حتى قال لما قرن سفيان بن عيينة رحمه الله بالإمام مالك، أراد شخصا يمدح سفيان بن عيينة الإمام العالم في الحديث والفقه رحمه الله، مدحه فقرنه بالإمام مالك، فقال له: أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. من مثل مالك؟ لقد كان مالك في علم واتباع للأثر وعقل، لأنه كان عنده عقل رحمه الله، وفر في العقل. ولذلك تجد في فتاويه رحمه الله وآرائه ومسائله كثيرا من النكت والفوائد العظيمة التي تدل على عظيم نعمة الله عليه في عقله وذكائه. فكان يقول: لا ينبغي لمن أراد أن يجلس في المسجد يحدث الناس أن يجلس حتى يشهد له من هو أهل أنه أهل لذلك، حتى يشهد له أهل العلم وأهل الجهة في المسجد أنه أهل لذلك، والله ما جلست حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني أهل لذلك. فما جلس للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 أنه أهل للإفتاء. وهذا يدل على عظم المكان التي تبوأها رحمه الله. تحلق الناس حوله وعمره 17 سنة، صغير في السن كبير في القدر، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. وجاء بالرواية كما ذكر الحافظ بن عبد البر وغيره أن حلقته رحمه الله فاقت حلقة معاصريه بل مشايخ الذين أخذ عنهم، وقال بعض السلف: رأيت حلقته أكبر من حلقة نافع. وليس هذا من باب التباهي، إنما المراد أن ذلك الزمان كان الناس لا يقبلون إلا على أهل العلم الذين هم بحق، وخاصة في المدينة. فإذا كانت البيئة بيئة علمية، بيئة علمية، كانت بيئة علمية وفيها العلماء، فمعنى ذلك أنه لا يجتمع إلا على من هو أهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، وإلا فالكفرة لا تغني للعبد من الله شيئا. وكم من عالم عامل لا يجلس عنده إلا النفر والنفران وهو على علم عظيم، وكم من هو قليل العلم وبضاعته مزجات كحالنا رحم الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة، قد يجلس عنده الكثير. فالكثرة والقلة ليست هي المقياس. فكثر حوله الطلاب وجلس في مجالسه الأئمة والعلماء. وذكر بعض العلماء أن بعض مشائخه الذين روى عنهم صاروا يجلسون في حلقته، وهذا فضل من الله عظيم لمن أخلص وأراد وجهه، أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره وييسر أمره، وهو سبحانه المطلع على الضمائر والقلوب وما تخفيه. فجلس رحمه الله للتحديث ورواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت الرواية عنه أنه كان يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما. إذا استأذن عليه النفر قال لجاريته: ماذا يريدون؟ فتخرج الجارية فتسألهم فيقولون: نريد الفتوى، فيجلس ويدخلون عليه فيسألونه فيفتيهم. ثم يخرجون. وإذا جاء النفر وقال لجاريته اسأليهم ماذا يريدون، قالوا نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية، اغتسل وتطيب وجاء بالمجمرة والطيب فطيب مجلسه وحسن حاله وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته المهابة والسكينة إجلال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حاله مع السنة وحال أئمة السلف، حتى جاء عنه أنه مكث فترة وهو يرى أيوب، وأيوب أبو تميمة، أيوب ابن تميمة السختياني رحمه الله إمام من أئمة السلف والعلم ومن تلامذة عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يقول أيكم الأبيض المشرب بحمرة، فيقولون ذاك أيوب، فيقول أراه أصلحكم، فكان يتفرس في ابن عمر أنه أصلح طلابه، أصلح طلابه. هذا الإمام الذي بكى عند وفاته فقيل ما يبكيك، قال تبسمت في وجه مبتدع يوما من الأيام من شدة لزومه للسنة. هذا الإمام الذي كان إذا جاء القدري وجاء أهل البدع والمحدثات في تلك الأزمنة من القدرية وغيرهم يريد أن يناقشه يضع أصبعيه في أذنيه يقول له اسمع مني، فيصر، فإذا قال له اسمع مني كلمة يقول له ولا نصف كلمة، رحمه الله، من لزومه للسنة والحق واتباعه لأهل العلم وعدم اشتغاله بشيء لا يعلم أنه على الجادة. هذا الإمام الذي أخذ عن ابن عمر كان الإمام مالك يراقبه، قال فرأيته يوما من الأيام في حجر الكعبة، حجر، ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فأخذت عنه السنة. لما رآه عظم السنة وعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حدث وهو يتأثر بالحديث وليس كمن غفل عن السنة يتحدث بها وكأنه يقول كلاما معتادا. كان السلف رحمهم الله يعظمون السنة ويعظمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثنى عليه الأئمة والعلماء، كان رحمه الله آية من آيات الله وحجة من حجج الله على خلقه، وأثنوا عليه ثناء عظيما، ولا شك أنه حاز الفضل العظيم بشهادة أئمة كانت شهادتهم ولا زالت ثقيلة عظيمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، يعني إذا وقفت يوم القيامة وسئلت عن العلم الذي تعلمته فإن مالك هو حجتي بين يدي الله عز وجل. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا لا يقبلون في دين الله إلا من يوثق بدينه وعلمه وأمانته. وقال رحمه الله وهو الإمام الشافعي في علمه وفضله وعلو شأنه لا أحد أمن علي بعلم الله من الإمام مالك. وقال رحمه الله فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وأثنى عليه الأئمة حتى فسروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة، قال عدد من أئمة العلم إنه الإمام مالك رحمه الله، فضربت أكباد الإبل إليه وارتحل الناس إليه وانتشرت منه السنة ومنه العلم، فعنه أخذ الإمام الشافعي، إمام الشافعي، وعن الإمام الشافعي أخذ الإمام أحمد، ولذلك عرفت مدرسته بمدرسة الأثر لكثرة الرواية والحديث، وإلا فكل مدارس الفقه الإسلامي من أئمة العلم ودواوين العلم كلها مدارس أثر، ولا يعقل أن إماما يترك الأثر وهو يعلم دلالته عن هوى، حاشا، ولكن لكثرة العلم. ولذلك قال الإمام الشافعي للإمام محمد بن حسن ناشدك الله أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم، قال اللهم صاحبكم، يعني الإمام مالك. فعنه أخذ العلماء ونفع الله عز وجل به كثيرا. وكان رحمه الله شديد الورع، كثير الخوف من الله عز وجل والخشية، ولذلك عرف بالهيبة، فكان إذا دخل عليه الرجل هابة مما وضع الله عز وجل فيه من الخشية لله سبحانه وتعالى. وقال العلماء إن من عظم خوفه من الله اشتدت هيبته في الناس وعظمت محبته فيهم في قلوبهم. قال بعضهم: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما هبتهم كهيبتي حين جلست بين يدي مالك. 3 خلفاء كانوا في أوج الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، جلس بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، 3 خلفاء. قال: والله ما هبتهم كهيبتي حين جلست بين يدي مالك. يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الألقان. رحمه الله برحمته الواسعة، هاب الله وخاف من الله وخشي الله، فوضع الله في قلوب العباد هيبته. ولذلك قال بعض العلماء لما ذكرت هذه القصة، قال رحمه الله: ما نرى ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. فالخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله عز وجل يضع الله بها القبول بين العباد. وكان رحمه الله شديد الورع، ولا يبالي أن يقول لا أدري، بل كان يندب إلى ذلك. وكان رحمه الله يرتحل إليه الرجل بالمسائل فيجيبه بلا أدري، وإن بعدت منزلته وإن بعد المكان الذي قدم عليه قدم منه. وقصته في الرجل الذي أتاه من اليمن وسأله 40 مسألة، فأجاب في 4 وقيل 3، فقال في الباقي لا أدري. فقال: أضرب إليك أكباد الإبل من اليمن ولا تجيبني؟ فقال له: ولا، فبما أجيب الناس؟ قال: لا عليك، قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. هذا جواب. قالوا: من قال لا أدري لم يزل يدري حتى يعلم، ومن قال أدري لم يزل لا يدري حتى يهلك. من قال أدري لم يزل، نسأل الله السلامة والعافية، جاهلا حتى يهلك، ومن قال لا أدري فلا زال عالما حتى يدري. وكان رحمه الله يوصي برد العلم إلى الله عند عدم توثق الإنسان من العلم وعدم ضبطه له. وكان رحمه الله شديد الملازمة للسنة ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر، ولذلك كان يوصي بذلك فيقول: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. عرف عنه أنه كان لا يتتبع الشوال، ولذلك إذا نظرت في قوله ومسائله لن تجد عنده مسألة شذ فيها أو جاء فيها بالغرائب. وعرف بهذا حتى إن سفيان الثوري رحمه الله ذكر عنده مسألة شاذة وذكرت فيها رواية شاذة، فقال رحمه الله: هذا من الشوال الذي نهاني عنه الحجازي، يقصد الإمام مالك رحمه الله، لأنه كان لا يتتبع الشواذ ولا يحب شواذ المسائل، ولم يعرف عنه ذلك رحمه الله برحمته الواسعة. وألف كتابه الموطأ ووضع الله له القبول فانتشر في أصقاع الدنيا. قيل إنه لما كتب أناس مؤلفات وسموها بالموطأ، فكثرت الموطآت، وقيل له: أنت تكتب كتابا اشتغل الناس بمثله؟ فقال كلمته المشهورة: ستعلمون غدا ما الذي يراد به وجه الله. فلم يبق من الموطآت إلا موطأ الإمام مالك بن أنس، فلم يبق منها شيء. وهذا صدقه الله عز وجل فيه بصدقه وإخلاصه لوجه الله عز وجل، فلا يبقى إلا الذي أريد به وجه الله. وصنف الموطأ فما من عالم من بعده إلا وهو عالة عليه. ولذلك ذكر غير واحد من الأئمة والحفاظ أن الموطأ أصل انبنت عليه أصول، وغيره انبنى عليه ممن جاء بعده، لأنه جمع بين الرواية والدراية، فبين السنة بطريقة الرواية والدراية، وجمع فيه من الكثير الطيب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وهدي السلف في حكايته للإجماعات التي أدرك عليها أهل العلم في المدينة. وكان رحمه الله موفقا في كتابه توفيقا عظيما، فإذا تأملت الأحاديث في الأبواب وجدت الكثير منها أصلا في ذلك الباب، فقل أن تجد حديثا يورده إلا وجدت أكثر مسائل الباب تنبني على ذلك الحديث، وكأنه قاعدة ذلك الباب وأصله الذي انبنت وتفرعت منه مسائله. وكتاب الموطأ كتاب جامع بين الرواية والدراية، يعني بين الحديث والفقه، وكثير ممن جاء بعده كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن وأصحاب المصنفات تأثروا بطريقته وبمنهجه رحمه الله، لأنه لم يسبق إلى التأليف بمثل ما صنف وألف، وهذه ميزة من ميزات الموطأ. ونص كثير من الأئمة والعلماء على ما في هذا الكتاب من الخير الكثير والعلم الجم، حتى قال الإمام الشافعي قولته المشهورة: ما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله من الموطأ. وقصده كأصل من الأصول الصحيحة، ولذلك تأثر به من جاء بعده، فالإمام البخاري صنف صحيحه وجمع فيه بين الرواية والدراية، وهكذا بقية أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه ومؤلفا عن تأليفه، وجمعنا بهم في جنان النعيم، إنه ولي الفضل والتكريم. وبإذن الله تعالى سنبدأ درسنا من الأسبوع القادم في نسخة الموطأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. وهذه الرواية في الحقيقة هي أشهر الروايات التي ربما زادت على 80 رواية لكتاب الموطأ، منها ما اعتمده الإمام البخاري كروايته عن عبد الله بن يوسف، والإمام مسلم في روايته عن يحيى بن يحيى النيسابوري، ورواية عبد الله القعنبي التي اعتمدها الإمام أبو داود، ورواية الإمام محمد بن حسن، ورواية قتيبة بن سعيد التي اعتمدها النسائي في السنن، وغيرها من الروايات، ورواية عبد الرحمن المهدي التي اعتمدها الإمام أحمد، وغيرها من الروايات. لكن إن شاء الله سنسير على رواية يحيى الليثي، والتي اعتمدها الإمام الحافظ ابن عبد البر في شرحه في التمهيد والاستذكار. والسبب في هذا معروف، لأن هذه الرواية في الحقيقة أدخلت قول الإمام مالك، ففيها كثير من مسائل الفقه والمسائل العلمية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، بخلاف بقية الروايات، اللهم إلا رواية الإمام محمد بن حسن، ولكن رواية يحيى الليثي أوسع وفيها أكثر من 2000 مسألة، وهي بهذا ميزة من ميزات، بخلاف الروايات الحديثية الأخرى التي ليس فيها هذا. ولا نشتغل بمذهبه رحمه الله، وهي طريقة والدنا وشيخنا رحمه الله في إقرائه للموطأ بشرح الحديث، وأما تقرير مذهبه رحمه الله كمذهب فله أئمة متخصصون في ذلك، وإنما المراد بيان المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، سواء كانت من قوله أو من قول غيره من الأئمة. نسأل الله بعزته وجلاله أن ييسر ذلك، وأن يعيننا عليه، وأن يلهمنا فيه الصواب، ويعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا فيه بالقول والعمل، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو المستعان وعليه التكلان. اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك، موجبة لرضوانك، ونسألك بعزتك وجلالك أن تعظم بها الأجر للإمام، وأن ترفعه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، ولجميع علماء المسلمين وأئمتهم والمسلمين والمسلمات، إنك سميع مجيب الدعوات.